بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه موضوعات مختارة من كتاب وقفات من السيرة النبوية، وهذا الموضوع الذي سأتحدث عنه في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، إخبار أهل الكتاب عن نبوته صلى الله عليه وسلم قبل مولده، من ذلك ما أخرجه المؤرخ محمد بن إسحاق من حديث سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه قال: كان لنا جار من يهود بني عبد الأشهل، يعني في المدينة المنورة، قال: فخرج علينا يوما من بيته، هذا الكلام قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته، يعني في أيام الجاهلية، فخرج علينا يوما من بيته حتى وقف على بني عبد الأشهل، قال سلمة: وأنا يومئذ من أحدث من فيه سنا، كان من أصغرهم، علي بردة لي ثوب مضطجع فيها بفناء أهلي، يعني النوع من الثياب يلبس ويضطجع عليه إذا أراد النوم، فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار، قال: فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان، الأوس والخزرج في الجاهلية يعبدون الأوثان كغيرهم من العرب، لا يرون أن بعثا كائنا بعد الموت، لا يرون أن بعثا كائن بعد اليوم بعد الموت، فقالوا له: ويحك يا فلان، ما لك؟ أو ترى هذا كائنا، يعني البعث والجنة والنار، أو ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار ويجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم. قال: نعم، والذي يحلف به، يعني والله، لود الإنسان أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدار يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطينون عليه بأن ينجو من تلك النار غدا، يعني أعظم من نار الدنيا بكثير. فقالوا له: ويحك يا فلان، فما آية ذلك؟ ما علامة ذلك؟ قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده إلى مكة. قالوا: ومتى تراه، يعني يبعث؟ قال: فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، يعني بعد سنوات، وهذا اليهودي حي ما يزال. قال: فآمنا به، يعني آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفر به ذلك اليهودي بغيا وحسدا. قال: فقلنا له: ويحك يا فلان، ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت، يعني في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى، ولكن ليس به تكبرا وحسدا وطغيانا. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة، يعني قبيلة من اليهود، قال لي: هل تدري عما كان إسلام ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسيد بن عبيد نفر من بني هدل إخوة بني قريظة، يعني من اليهود، كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا في الإسلام، يعني أسلموا هؤلاء الثلاثة. قال: قلت: لا والله. قال: فإن رجلا من يهود أهل الشام يقال له ابن الهيبان. هذا عجيب، يعني من صالح اليهود في الجاهلية، طبعا قبل بعد الإسلام لا دين إلا دين محمد، لكن ابن الهيبان هذا كان من صالح اليهود قبل الإسلام. قال: قدم علينا قبيل الإسلام بسنين، فحل بين أظهرنا، يعني في المدينة التي كانت تسمى في الجاهلية يثرب، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قال: فحل بين أظهرنا، سكن عندنا في المدينة، لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس، يعني ليس بمسلم، يعني إذا أرادوا أن يقولوا غير مسلم يقولون لا يصلي الخمس، فهذا تعبير عن الإسلام. ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه، فأقام عندنا. فكنا إذا قحط عنا المطر، انقطع المطر، قلنا له: أخرج يا ابن الهيبان فاستسق لنا. فيقول: لا والله، حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة. انظروا الفقه، حتى يستجاب دعوتهم، حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة، كل واحد لازم. فنقول: كم؟ فيقول: صاعا من تمر أو مدين من شعير. قال: فنخرجها، كل فرد من أفراد اليهود يخرج هذا، ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقي الله لنا، يعني أهل المدينة كلهم الأوسط والخزرج واليهود، فيستسقي الله لنا. قال: فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ونسقى، يعني هذا أهل المدينة كلهم، منهم الأوس والخزرج الذين أسلموا بعد ذلك واليهود، كلهم من أهل المدينة كان. ونسقى، قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. قال: ثم حضرته الوفاة عندنا. هو قدم إلى مكة ليسلم على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤمن بالإسلام إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم حضرته الوفاة عندنا، فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير، يعني النعمة، إلى أرض البؤس والجوع، لأن المدينة فيها فقر. قال: قلنا: إنك أعلم، يعني الشام أغنى من المدينة، إنك أعلم. قال: فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوكف، يعني أنتظر خروج نبي قد أظل زمانه، وهذه البلدة مهاجره، لأنها موصوفة في التوراة والإنجيل وصف دقيق المدينة، كما تقدم لنا قديما في خبر سلمان رضي الله عنه، وهذه البلدة مهاجره، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، وقد أضلكم زمانه، فلا تسبقن إليه يا معشر يهود، فإنه، انظروا هذا مكتوب أيضا عندهم في التوراة، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرار والنساء ممن خالفه، لأنه جاء في الحديث: أنا نبي الرحمة والملحمة، نبي الرحمة لمن آمن وأسلم، ونبي الملحمة لمن كفر وعاند وتكبر. قال: فلا يمنعكم ذلك منه. قال: فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة، يعني في السنة الخامسة من الهجرة، لما نقض بنو قريظة العهد وتحالفوا مع الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ونصر الله رسوله والمؤمنين وذهب الأحزاب، فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة لأنهم خانوا ونقضوا العهد. قال: وحاصر بني قريظة، قال: هؤلاء الفتية الذين سبق ذكر أسماءهم وكانوا شبابا أحداثا صغارا، يا بني قريظة والله إنه للنبي الذي كان عاهد إليكم فيه ابن الهيبان. قالوا ليس به، وهم يعلمون أنه هو بعلاماته. قال بلى، قالوا بلى والله الثلاثة هذا إنه لهو بصفته. فنزلوا وأسلموا وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله هذا الخبر الذي سيأتي عجيب، يعني فيه بيان الليلة التي سيولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وروى يعقوب بن سفيان بإسناد حسن، يعني حتى هذا إسناده حسن ليس ضعيفا، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يهودي قد سكن مكة، يعني جاء لينتظر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مكتوب عندهم. قال فلما كانت الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود، هي الليلة التي مذكورة عندهم في كتبهم المقدسة أنه يولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا لا نعلم. قال فإنه ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة، بين كتفيه علامة لا يرضع ليلتين، لأن عفريتا من الجن وضع يده على فمه، وهذا من تسليط إبليس، حتى هو يدري أن النبي سيولد في ذلك في تلك الليلة، لأن عفريتا من الجن وضع يده على فمه. فانصرفوا فسألوا فقيل لهم قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام. فذهب اليهودي معهم إلى أمه فأخرجته لهم، فلما رأى اليهودي العلامة خر مغشيا عليه، الخاتم الذي بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ولد وفيه الخاتم خاتم النبوة كان بين كتفيه، فخر مغشيا عليه وقال ذهبت النبوة من بني إسرائيل. لما أفاق من غشيته قال ذهبت النبوة من بني إسرائيل، يا معشر قريش أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب. عندهم أيضا في الأخبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون يستولون على بلاد العالم على أكثر الأرض ويقيمون دولة عظمى، هذا كله موجود عندهم في الكتب. وفي هذا الخبر دلالة على دقة ما جاء في التوراة والإنجيل من الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان ذلك اليهودي يعلم الليلة التي سيولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخرج محمد بن إسحاق من حديث حسان بن ثابت رضي الله عنه قال والله إني لغلام يفعى، يعني صغير ابن 7 سنين أو 8، أعقل كلما سمعت إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمه، يعني على حصنه، الأطم الحصن بيثرب، ويقول يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا ويلك ما لك؟ قال طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. أيضا هذا أخبر عن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق فسألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت فقلت ابن كم كان حسان بن ثابت مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال ابن 60 سنة، وقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 53 سنة، فسمع حسان ما سمع وهو ابن 7 سنين. العلامات التي صاحبت مولده صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما أخرجه الحافظ الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه عن أمه أنها حضرت آمنة، يعني آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فلما ضربها المخاض الولادة قالت: جعلت أنظر إلى النجوم تتدلى، تنظر إلى السماء والنجوم تنزل من السماء، حتى أقول لتقعن علي. فلما ولدت خرج منها نور أضاء له البيت والدار. البيت يعنون به الحجرة، والدار المحلة الحي، ذكره الحافظ ابن حجر وقال: وشاهده حديث العرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني قبل أن تنفخ فيه الروح، وسأخبركم عن ذلك. إني دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، يعني أثناء الحمل وفي حال الولادة. وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام، أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم. قال: وفي حديث أبي أمامة عند أحمد نحوه، وأخرج ابن إسحاق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. وفيه وقالت: أضاءت له بصرة من أرض الشام، هي مدينة في الشام، رضاعه في بني سعد. أخرج الحافظان إسحاق بن راهويه وأبو يعلى من حديث عبد الله بن جعفر قال: لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت حليمة بنت الحارث في نسوة من بني سعد بن بكر. بنو سعد تقع بلادهم جنوب الطائف في الجبال التي جنوب الطائف. نعم، إلى الآن بلاد بني سعد معروفة في طريق الجنوب، إذا وأنت ماشي من الطائف تمر عليها على حوالي 50 كيلو من الطائف. في نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسون الرضعاء في مكة، هذا من عادة أهل مكة وهم أغنياء، إذا ولد لهم أولاد يرسلون بأولادهم للرضاعة في البادية، لأن البادية أصح من مكة، فإذا بعد سنتين يعود الرضيع إلى أمه، يلتمسون الرضعاء بمكة. قالت حليمة: فخرجت في أوائل النسوة على أتان لي قمراء، الأتان أنثى الحمار، قمراء يعني بياض على خضرة لونها. قالت: ومعي زوجي الحارث بن عبد العزة أحد بني سعد بن بكر، ثم أحد بني ناضرة، قد أدمت أتاننا، يعني ضعيفة، تدمت أرجلها من المشي ما تستطيع تمشي بسرعة، ومعي بالركب شارف ناقة، شارف ناقة مسنة، يعني والله ما تبض بقطرة من لبن، ما فيها لبن من الجدب اللي هم فيه، وما في مراعي، في سنة شهباء يعني مجدبة لا مراعي فيها، قد جاع الناس فيها حتى خلص إليهم الجهد المشقة. قالت: ومعي ابن لي، والله ما ينام ليلنا، ما تستطيع أن ترضعه، ما فيها حليب يكفي واحد، والله ما ينام ليلنا، وما أجد في يدي شيئا أعلله به إلا أن نرجو الغيث، يعني المطر، وكانت لنا غنم فنحن نرجوها أن يعني يأتي غيث ربيع فيكون فيها لبن. فلما قدمنا مكة فما بقي منا أحد إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرهته لأنه يتيم، فقلنا: إنه يتيم، وإنما يكرم الضئر، يعني المرضعة، ويحسن إليها الوالد، وهذا يتيم ما له والد. فقلنا ما عسى أن نصنع أن تصنع بنا أمه أو عمه أو جده. قالت فكل صواحبي أخذ رضيعا، فلما لم أجد غيره رجعت إليه وأخذته، والله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره. فقلت لصاحبي الحارث يعني زوجها والله لآخذن هذا اليتيم من بني عبد المطلب، فعسى الله أن ينفعنا به، ولا أرجع من بين صواحبي ولا آخذ شيئا. فقال قد أصبت. قالت فأخذته فأتيت به الرحل. فانظروا إلى أخبار البركات ستأتي. فوالله ما هو إلا أن أتيت به الرحل فأمسيت أقبل ثدياي باللبن. من يوم حملت الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل ثدياي باللبن حتى أرويته وأرويت أخاه يعني من الرضاعة. وقام أبوه إلى شارفنا الناقة المسنة التي ليس فيها لبن، إلى شارفنا تلك يلمسها فإذا هي حافل ممتلئة باللبن، فحلبها فأرواني وروي. فقال يا حليمة تعلمين والله لقد أصبنا نسمة مباركة، ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمنى، يعني هذا ما تمنيناه، أعطانا الله خير كثير. قالت فبتنا بخير ليلة شباعا، وكنا لا ننام ليلنا مع صبينا، ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا. الغدوة يعني المشي في الصباح. راجعين إلى بلادنا أنا وصواحبي، فركبت أتاني القمراء يعني الحمارة الضعيفة، فحملته معي، فوالذي نفس حليمة بيده لقطعت الركب، صارت تجري بسرعة، تمشي بسرعة، وسبقت الركب، حتى إن نسوة ليقولن أمسكي علينا يا حليمة، هذه أتانك حمارتك التي خرجت عليها؟ فقلت نعم. فقالوا إنها كانت أدمت أقدامها حتى أقبلنا، فما شأنها؟ قالت فقلت والله حملت عليها غلاما مباركا. قالت فخرجنا فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيرا حتى قدمنا والبلاد سنة مجدبة، الأرض مجدبة، ولقد كان رعاتنا يسرحون يعني في الصباح بالإبل والغنم، ثم يريحون يرجعون إلى البيوت، فتروح أغنام بني سعد جياعا، وتروح غنمي شباعا بطانا حفلا باللبن، فنحتلب ونشرب. فيقولون ما شأن غنم الحارث بن عبد العزة وغنم حليمة تروح وترجع شباعا حفلا، وتروح غنمكم جياعا؟ ويلكم، اسرحوا حيث تسرح رعاؤهم رعاتهم، فيسرحون معهم، فما تروح إلا جياعا كما كانت، وتروح غنمي كما كانت شباعا حفلا. قالت وكان يشب شبابا ما يشبه أحد من الغلمان، يشب في اليوم شباب الغلام في الشهر، ويشب في الشهر شباب السنة. فلما استكمل سنتين أقدمناه مكة أنا وأبوه، لا بعد سنتين لا بد أن يرجعوا بالغلمان أنا وأبوه، فقلنا والله لا نفارقه أبدا ونحن نستطيع. فلما أتينا أمه قلنا أي ظئر يسألونه؟ والله ما رأينا صبيا قط أعظم بركة منه، وإنا نتخوف عليه وباء مكة وأسقامها، فدعيه نرجع به حتى تبرئي من دائك، وكانت مريضة آمنة. فلم نزل بها حتى أذنت، فرجعنا به، فأقمنا أشهرا ثلاثة أو أربعة، فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه يعني من الرضاعة في بهم لهم يعني الغنم الصغار، كانوا يسرحون الغنم الصغيرة مع الغلمان الصغيرين، والإبل والغنم الكبيرة يسرح بها الكبار في بهم له، إذ أتى أخوه يشتد يجري بسرعة، أخوه من رضاعة، وأنا وأبوه في البدن يعني نرعى الإبل، فقال إن أخي القرشية أتاه رجلان عليهما ثياب بيض، يعني الملائكة، فأخذاه واضطجعاه فشق بطنه، فخرجت أنا وأبوه نشتد. وفي رواية ستأتي أنه جبريل عليه السلام وملك آخر معه. فخرجت أنا وأبوه نشتد نجري بسرعة، فوجدناه قائما قد انتقع لونه، يعني تغير لونه من الخوف. فلما رآنا أجهش إلينا وبكى. قالت: فالتزمته أنا وأخوه فضممناه إلينا، فقلنا: ما لك بأبي أنت؟ قال: أتاني رجلان وأضجعاني فشق بطني وصنعا بي شيئا، ثم رداه كما هو. فقال أبوه: والله ما أرى ابني إلا قد أصيب، يعني بمس من الجنون، ما يعرفوا معنى الوحي والنبوة، ما سمعوا بهذا. والله ما أرى ابني إلا قد أصيب، يعني بمس من الجنون، الحقي بأهله فرديه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوف منه، تتطور حاله يعني. قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فلما رأتنا أنكرت شأننا وقالت: ما رجعكما قبل أن أسألكما أن تعيداه، فأن أسألكماه، وقد كنتما حريصين على حبسي، يعني إبقائه عندكم. فقلنا: لا شيء، إلا أنه قد قضى الله الرضاعة وسرنا ما نرى، وقلنا: نؤديه كما تحبون، أحب إلينا. فقالت: إن لكما شأنا فأخبراني ما هو. فلم تدعنا حتى أخبرناها. فقالت: كلا والله لا يصنع الله ذلك به، يعني ليس مس من الجنون، إن لابني لشأنا، أفلا أخبركما خبره؟ إني حملت به، فوالله ما حملت حملا قط كان أخف علي منه ولا أيسر منه. ثم أريت حين حملته خرج مني نور أضاء منه أعناق الإبل ببصرى، في بلاد الشام يعني. قالت: ثم وضعته، يعني ولدته، ثم وضعته. حين وضعته، انظروا أيضا إلى هذا الخبر، حين وضعته فوالله ما وقع كما يقع الصبيان، لقد وقع معتمدا بيديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء. هذا لم يحصل أبدا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، معروف الولادة، الذين كل الناس يعرفون الولد كيف يخرج أو ما يخرج رأسه. لقد وقع معتمدا بيديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء، فدعاه منكما فقبضته وانطلقنا. وذكره الحافظ الهيثمي وقال: رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه ورجالهما ثقات، يعني الحديث صحيح، الخبر صحيح. شق صدره وغسله وذر السكينة فيه. أخرج الإمام أحمد من حديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أنه حدثه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال: كانت حاضنتي، يعني مرضعة، من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا الغنم الصغار، ولم نأخذ معنا زادا، فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البام، فأقبل طيران كأنهما نسران، الملائكة لهم أجنحة، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ يعني هل هو النبي؟ يعني الملك يسأل الملك الثاني الذي هو جبريل: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبل فابتدراني فأخذاني فبطحاني إلى القفا، فشق بطني فأخرج منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي، ثم قال: ائتني بماء برد، فغسل به جو قلبي أيضا. ثم قال ائتني بالسكينة، هذا أمر معنوي السكينة، وهذاك حسي، فذراها في قلبي. ثم قال أحدهما لصاحبه خطه، يعني الشق، فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة. فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة. قال فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق، يعني أخاف أن يخر علي بعضهم. قال جبريل عليه السلام لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلق وتركاني، وفرقت يعني خفت فرقا شديدا. ثم انطلقت إلى أمي يعني مرضعته حليمة، فأخبرتها بالذي لقيته، فأشفقت علي أن يكون ألبس بي، يعني أصيب بجنون. فقالت أعيذك بالله، فرحلت بعير الله فجعلتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي. فقالت أو أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي لقيت، فلم يروعها لم تخف. قالت إني رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. وهذا أيضا كما قال حافظ الهيثمي إسناده حسن. وأخرج مسلم أيضا، هذا أتيت به لأنه من معروف ثقة صحة أخبار حديث مسلم. وأخرج الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل. هذا الحديث هو الذي ذكر اسم أحد الملكين وهو جبريل عليه السلام، وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه يعني على قفاه، فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة كما في الحديث أحمد السابق، فقال هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لامه بعضه إلى بعض، أعاد الجرح وخاطه، ثم عاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره مرضعته، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون كما في الحديث السابق. قال أنس راوي الحديث وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، يعني أنه كان بائنا حتى بعد مدة. حفظه في شبابه من المخالفات السلوكية. عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به من الغناء إلا ليلتين، يعني كانوا في الأعراس والمناسبات يغنون طول في الليل إلا ليلتين، كلتاهما عصمني الله منهما، وهو غلام كان. قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا، فقلت لصاحبي أبصر لي غنمي، يعني خذها مع غنمك واحرسها حتى أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر الفتيان. فقال بلى. فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا وغرابيل الطبول ومزامير. قلت ما هذا؟ قيل تزوج فلان فلانة. فجلست أنظر وضرب الله على أذني نام، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس، عصمه الله. فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت؟ قلت ما فعلت شيئا، ثم أخبرته بالذي رأيت. ثم قلت له ليلة أخرى أبصر لي غنمي حتى أسمر بمكة، ففعل. فدخلت فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة، فجلست أنظر وضرب الله على أذني أيضا نام، فوالله ما يقضني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت؟ فقلت له لا شيء، ثم أخبرته بالذي رأيت. قال فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء من ذلك حتى أكرمني الله بنبوته. هذا صححه عدد من الأمة، الحاكم على شرط مسلم والذهبي والحيثمي يقول رجاله ثقات، يعني هو شرط البخاري أشد من شرط مسلم. البخاري يشترط المعاصرة واللقي، ومسلم يشترط المعاصرة فقط، هذا شرط مسلم، وهو كلاهما صحيحان. سفره إلى الشام وإخبار بحيرة، هذا في عجائب الراهب عن نبوته، أخرج الحافظ المؤرخ محمد بن جرير الطبري من حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري قال: وكان عبد المطلب يوصي برسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، وذلك أن أبا طالب وعبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانا لأم شقيقين، فكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده، وكان يكون معه. فثم إن أبا طالب خرج في ركب من قريش إلى الشام تاجرا، أهل مكة كانوا يسافرون إلى الشام للتجارة وفي الصيف وفي الشتاء إلى اليمن، فلما تهيأ للرحيل وأجمع السيرة ضب به رسول الله، أي تعلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق له أبو طالب فقال: والله لا أخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا. فخرج به معه، فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام، بصرى تقع في جنوب الشام، وبها راهب يقال له بحيرة في صومعة، الرهبان كانوا يعيشون في الصوامع، وكان ذا علم من أهل النصرانية، فلم يزل في تلك الصومعة راهب قط، يعني كلما مات الراهب الذي في الصومعة يأتي راهب بدلا منه، إليه يصير علمهم عن كتبهم المقدسة، يتوارثون ذلك كابرا عن كابر. فلما نزلوا ذلك العام ببحيرة، يعني قريش معهم أبو طالب ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما نزلوا ذاك العام ببحيرة صنع لهم طعاما كثيرا، وذلك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم والراهب في صومعته، رآه عليه غمامة تظله من بين القوم، غمامة مخصصة تظل الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف أنه نبي، ثم أقبلوا حتى نزلوا في ظل شجرة قريبا منه، فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحتها، كل هذا معجزات قبل النبوة. فلما رأى ذلك بحيرة نزل من صومعته، وهم يعلمون أن في ذلك الزمن سيكون نبي هذه الأمة، ثم أرسل إليهم فدعاهم جميعا. فلما رأى بحيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يلحظه لحظا شديدا، يعني علامات النبوة واضحة فيه، وينظر إلى أشياء في جسده قد كان يجدها عنده في صفته في كتبهم. فلما فرغ القوم من الطعام وتفرقوا، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء في حاله، في يقظته، في نومه، كل هذا مكتوب عندهم سبحانه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فيجدها بحيرة موافقة لما عنده من صفته. قال: ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه، ثم قال بحيرة لعمي أبي طالب: ما هذا الغلام منك؟ ما قرابته لك؟ قال: ابني. قال له بحيرة: ما ينبغي، ما هو بابنك، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا، عندهم أن أباه يموت وهو في بطن أمه وهو حمل. قال: فإنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال: صدقت، هذا كله مكتوب عندهم، ارجع به إلى بلدك واحذر عليه من يهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفته ليبغنه شرا. فإنه كائن له شأن عظيم، فأسرع به إلى بلده. فخرج به عمه سريعا حتى أقدمه مكة. وهذا أيضا الحافظ ابن حجر قال رجاله ثقات، ونقل الشيخ الألباني تصحيح الجزري له وصححه، كلهم صححوه، ثلاثة من العلماء صححوا هذا الحديث. وهذا فيه كثير من علامات النبوة التي يعرفها أولئك الرهبان، وهي موجودة في كتبهم. ولذلك الذي وفقه الله منهم للإسلام أسلم برؤية هذه العلامات. وفي مناسبة أخرى سيأتي خبر سلمان رضي الله عنه وقد رأى كل هذه العلامات، تسليم الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. هذا كله من إرهاصات النبوة، من مقدمات النبوة، ومما يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.